أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه سورة الحديد، وهي السورة 57 من كتاب الله عز وجل، وهي سورة من السور المختلف في كونها مدنية أو مكية. فبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه السورة من السور المكية باعتبار وجود خصائص السور المكية في هذه السورة، ففيها الكلام عن الإيمان بالله عز وجل وصفات الله سبحانه، وفيها ذكر من أسمائه الحسنى أسماء ليست في غيرها، كذلك ذكر اليوم الآخر، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر الحساب، ذكر بالأنبياء السابقين، أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وذكر موسى وذكر المسيح عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ذكر بالسابقين وذكر بيوم الدين وأخبر عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى سبحانه، فهي قريبة من السور المكية في ذلك. ولكن ذهب البعض الآخر هم الأكثر إلى أن هذه السورة سورة مدنية، وحجتهم فيها قوية، أن الله عز وجل ذكر في هذه السورة المنافقين، والسورة المكية ليس فيها ذكر المنافقين. المنافقون كانوا في المدينة ولم يكونوا في مكة، مكة كان الغالب فيها الكفر، فلا يحتاج المسلمون أن يكون فيه منافقون. المنافق هذا الذي يخاف على نفسه، فهو يظهر الإسلام خوفا من أن يظهر الكفر فيؤذى، فهذا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وفي مكة لم يكونوا يحتاجون إلى ذلك، في مكة كان الكفر هو الغالب على أهل مكة، فلذلك لم يكن بمكة منافقون، إنما فيها الكفار وهم الغالبون وهم أهل القوة وأهل العدد الكثير، والمؤمنون وعددهم القليل. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد من المؤمنين لم يتجاوز 100 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا السورة هذه سورة مدنية على الأرجح، وخاصة أنه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أخبر عبد الله بن سلام مدني وكان يهوديا وأسلمه في المدينة، يقول ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية، يعني قول الله عز وجل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين، 4 سنوات بين إسلامه وبين نزول هذه الآية، وهذه الآية من هذه السورة فهي آية مدنية. وقد يقال إن من السورة آيات نزلت في مكة ومنها ما نزل في المدينة، فالله أعلم، لكن الغرض أن الأكثر على أن هذه السورة سورة مدنية. عدد آيات هذه السورة 29 آية على العد العراقي، و28 آية على باقي من عد هذه السورة. السورة تسمى بسورة الحديد لأن الله عز وجل ذكر فيها الحديد، قال وأنزلنا الحديد. كذلك هذه السورة تسمى بسورة من السور المسبحات، والصور المسبحة يعني التي يذكر فيها التسبيح، السور الممددة المنزهة لله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي فيها تسبيح الله أو الحث عليه أو الأمر به أو ذكره. والصور المسبحات في القرآن 7 صور، وجاء في حديث رواه الترمذي عن عرباض بن سارية، والحديث حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد، ويقول إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهنا كان من ضمن هذه السور مسبحة السبع السور، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور قبل أن ينام، وإن كان الحديث ما ذكرش سبعة ولا خمسة ولا غيرها، ولكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات، فلعله قرأها جميعها ولعله قرأ بعضها صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يذكر أن فيها آية هي أفضل من ألف آية، وأخفى ما قال لناش ما هذه الآية، فلذلك اجتهد العلماء ما تكون هذه الآية. فسور المسبحات التي يبدأ فيها بسبحان، سبح سبح يسبح، فهي سبع سور في القرآن اللي فيها ذلك، سبحان سورة سبحان سورة الإسراء، وسبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذه سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض. كذلك في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كذلك في سورة الجمعة وسورة الصف وسورة الحشر وسورة الأعلى، فيذكر الله عز وجل سبح ويسبح وسبح، فقالوا هذه السور مسبحات، سبحان سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، وكذلك سورة الأعلى أنه يذكر فيها سبح. طب إيه هي الآية اللي هي أعظم آية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل من ألف آية؟ والقرآن كله عظيم، القرآن كله عظيم، ولكن لا مانع من أن يكون لبعضه فضل على البعض في الثواب يعني، فهنا القرآن كله يستوي في المزية وأنه كلام رب العالمين وكله عظيم، ولكن قد يجعل لسورة فضيلة على غيرها بالثواب، ثواب أكثر، كما تقرأ قل هو الله أحد فتعرف ثلث القرآن، يبقى على ذلك هنا الله عز وجل يجعل الثواب لعباده في أشياء يخصها بأن تكون أعلى من غيرها في الثواب. فهنا اختلف العلماء، قالوا أخفاها فلم يذكرها لنا إيه هذه الآية حتى نقرأ الجميع، نقرأ الجميع فيكون في هذه الآية. البعض يجتهد فيقول إن الآية الأعظم اللي هتشترك في الجميع، المشترك في الجميع التسبيح، فعلى ذلك هتبقى سبح سبحان يسبح سبح، يبقى هنا كلمة التسبيح الآية اللي فيها التسبيح من كل سورة. قالوا ذلك، وقالوا بل أعظمها أو أفضلها قوله سبحانه وتعالى هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تشتمل على صفات من صفات الله عز وجل العظيمة الجليلة كما سيأتي في تفسيرها. وقالوا بل هي قول الله عز وجل، وذكر الأسماء الحسنى في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخرها. قالوا هذه، ولكن هذه ليست آية واحدة، هي كذا آية، فقالوا لعله بهذا لاعتبار أنه ذكر آية فهذه من ضمنها أو فيها، والله أعلم. هذه السورة سورة الحديد، أغراض أو النظرة العامة لهذه السورة هنجد أنها تشتمل على التذكير بجلال الله سبحانه وتبارك وتعالى وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته سبحانه وتبارك وتعالى وعموم تصرفه، تصرف في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه الله القادر سبحانه وتبارك وتعالى القريب من عباده، وإن كان مستوى على عرشه فوق عرشه سبحانه فوق سماواته، ولكنه قريب من عباده كما ذكر أنه الظاهر وأنه الباطن سبحانه تبارك وتعالى وأنه بكل شيء عليم. كذلك فيها الأمر بالإيمان والحث عليه، يأمر المؤمن آمنوا بالله ورسوله، والأمر بالإنفاق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل يوم القيامة ومن قبل الحساب. فيها التنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة، وفيها التذكير برحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى ورأفته بخلقه والتحريض على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيها أن الدنيا زائلة وأنها لا تبقى وأن الدنيا شيء فاني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيها أيضا ما أعد الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات من جنات عظيمة، فأمرهم بالمسارعة والمسابقة لدخول هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. فيها تحذير للمؤمنين من الوقوع في مهوات قسوة القلوب، أن يكون الإنسان قاسيا قلبه، يحذر ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيها الدعوة إلى قلة الاكتراث بهذه الحياة الدنيا وما فيها، كأن المؤمن دائما نظره وتفكيره في الآخرة وما أعده الله عز وجل له فيها. فيها أيضا الأمر بالصبر على النوائب التي تنوب الإنسان والتنويه بحكمة إرسال الرسل حتى تقام شرائع الله عز وجل على الأرض وحتى يحكم بالعدل. وفيها التنبيه على إنزال الكتب وأنها جاءت من السماء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فيها أيضا أن الله سبحانه يأمر المؤمنين بأن يكون الإيمان في قلوبهم ليس كإيمان هؤلاء المنافقين المتزعزعين المتشككين فيما عند الله سبحانه، ووعد المؤمنين بحسن العاقبة والفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى. وفيها الكثير مما سيأتي في ثنايا السورة. بدأها سبحانه بقوله سبح لله، الإخبار عن التسبيح والمعنى، كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله عز وجل كما ذكر لنا في سورة الأنبياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكل شيء يسبح ربه سبحانه ولكن الإنسان لا يفقه لا يفهم هذا التسبيح، ولكن الله عز وجل يعلم كل شيء ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا سبحانه. سبح لله، وهنا الإخبار بأن كل شيء يمجد الله ينزه الله يقدس الله سبحانه تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض، والتسبيح التقديس والتمجيد والتنزيه عن العيب، فكل شيء يعلم أن الله وحده الذي له الكمال كله سبحانه فيسبحه قائلا سبحان الله تنزيها لله تسبيحا له. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض كأنه جعل الكل شيئا واحدا، فلم يذكر هنا وما في الأرض وما ما في السماوات، فالسماوات والأرضون شيء واحد ملك من ملك الله سبحانه. وهذا من التفنن في القرآن، أحيانا يقول ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا يقول ما في السماوات والأرض، وأحيانا يذكر سبحانه، وهي سبحان هذه مصدر مصدر وأصلها سبح لله سبحانه وسبح لله تسبيحا، فهي تعبر عن الفعل ويعبر عن جملة قبلها، فكذلك يذكر هنا سبح لله وفي هذه المعنى سبح لله. وتفننا يذكر أحيانا يسبح لله يسبح لله، يذكر سبح سبح سبحان يسبح. سبح لله ما في السماوات والأرض، وما تأتي لغير العاقل، ومن تأتي للعاقل، وقد يكون لأكثرية غير العاقل غلب فقال ما في السماوات وما في الأرض، لما كان من أعطاهم العقل فيهم المؤمن وفيهم الكافر، ومن لم يعطه العقل الذي هو محل التفكير في الله سبحانه وتبارك وتعالى ومحل التكليف، لم يعطي هذه الكائنات العقل فكانت مسبحة لله، فكأنه غلبها على العقلاء فقال ما في السماوات. فما في غير العقلاء كل غير العاقل يسبح لله سبحانه ولا تفقه تسبيحهم. الذي أعطاه العقل الإنس والجن منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم ومؤمن، فكأنه أحيانا يغلب غير العاقل باعتبار أن كل غير العاقل يسبحه، كل الجمادات كل النباتات كل الجبال كل الأرض كل الذرة كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجي على الإنسان والجان منهم مؤمن ومنهم الكافر، فكأنه غلب غير العاقل تحقيرا للكفار من العقلاء، فيكم عقل ولا تعرفون الله ولا تسبحونهم، هؤلاء أفضل منكم لأنهم يسبحون الله سبحانه. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو سبحانه العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغالب الذي لا يمانع. وهنا عزة الله أن يقول لشيء كن فيكون على وفق ما يريده الله سبحانه لا يقدر أن يمتنع، فهذه العزة أنه غلب فما قدر المغلوب أن يمتنع، أمر فما قدر المأمور أن يعارض. الله العزيز سبحانه تبارك وتعالى الحكيم، أمره بحكمة قوله بحكمة، علمه سبحانه تبارك وتعالى وقدرته ينبني على أن يأمر بحكمته سبحانه فيطاع ربنا سبحانه، وهو العزيز الحكيم في قوله، العزيز الحكيم في أفعاله سبحانه، الحكيم في قضائه وقدره سبحانه، وهو العزيز الحكيم. الحكيم يبقى المحكم للأشياء، يبقى الحكيم يحكم ما يخلقه، والإحكام الإتقان في الصنعة، يبقى يخلق كل شيء وهو محكم، وهو شيء متين قوي على وفق ما خلقه الله عز وجل له. فهذا معنى المعاني، أنه حكيم يخلق بحكمة، له الحكمة البالغة سبحانه، لا شيء يكون في كونه من أمره وقضائه وقدره إلا وهو مبني على حكمته سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الحكمة، من معاني الحكمة هنا بمعنى الذي يأمر سبحانه فيحكم الشيء الذي يأمر به ويلزم بذلك، من معانيها أنه المحكم للشيء المتقن له سبحانه، يبقى لا يدخل في صنعه خلل ولا يدخل في صنعه زلل ولا فساد سبحانه تبارك وتعالى، وهو العزيز الحكيم. له ملكه، والملك السلطان، له ملك السماوات والأرض، فهو يملكها، يملك السماوات ويملك الأرض، سلطانه فيها، فهو الموجد لها وهو الآمر والمدبر لخلقها. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يفني سبحانه تبارك وتعالى ويعيد الخلق من جديد، يحيي ويميت. وفي كل يوم نرى آيات الله عز وجل في الإحياء والإماتة، في الكائنات التي أوجدها الله سبحانه من حيوان ومن نبات ومن غير ذلك، يحيي أشياء ويميت أشياء أخرى، ثم يعيد خلق أشياء، تجد هذه النواة صارت شجرة وقطعت الشجرة وانزرع مكانها أخرى، ولا يزال الأمر هكذا في إحياء وفي إماتة، تدل على قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. كل شيء خلقه الله سبحانه، الذي خلقه هو القادر عليه سبحانه، فكل مخلوق وكل شيء في الوجود الله يقدر عليه، الله يدبر أمره، كل شيء يحتاج إلى الله، فهو على كل شيء قدير. ثم ذكر من صفاته العظيمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نقف على هذه الآية نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.